الرحمن العرش استوى ولا ظل من آيات استفاك أو يداه مبسوطتان ينفر كيف يشاء. تعرف هذا التفسير هو طريقة ابن أولى أم لا؟ والجلالين أيضا على طريقة الأشاعرة. ولذلك لا بد، وكذلك شراح الحديث أكثرهم بل كثير جدا منهم على طريقة الأشاعرة لا سيما في باب الصفات. ولذلك مهم جدا لطالب العلم أن يمكن هذا الباب في العقيد الأسماء والصفات حتى لا يقع في قول الأشاعرة من حيث لا يدري. ونسمع من بعض الإخوة الذين عليهم سيما السنة والاستقامة ألفاظا تدل على أنهم يقولون بقول الأشاعرة، ربما كان عن جهل، بل هو لا يشك إن شاء الله أنه عن جهل، ولكن لا يصح للرجل السلفي والسني أن يجهل مثل هذا، يجهل أمور العقيدة، هذا غلط وتفريط شديد. الإنسان لابد أن يوصل هذا الباب الأسماء والصفات وعقيدة أهل السنة فيها حتى لا يقع في قول الأشاعرة. نعم.
ما قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، ابتدأ كتابه رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. والباء في قوله بسم الله الصواب أنها للاستعانة، يعني أبدأ قولي مستعينا بسم الله، ويعلن على الذات الإلهية الله، يعني ذي الألوهية والعبودية. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، تنازع العلماء أيهما أعم وأيهما أخص، والمختار الذي اختاره مشايخنا أن الرحمن أعم من الرحيم، أن الله قال بالمؤمنين رحيما، أما الرحمن فهي عامة لكل أحد. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة الله سبحانه وتعالى 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا، وأمسك عنده 99 جزءا، فبهذا الجزء يتراحم العباد، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وهذا الجزء من الرحمة الذي خلقه الله في قلوب مخلوقاته وعباده، هذا الجزء مخلوق، أما 99 جزء فهي صفة لله جل وعلا. فالرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، منهما صفة الرحمة، ورحمة الله كما سبق وسعت كل شيء. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد وآله. وصلى الله، الصلاة من الله عز وجل كما هنا وكما في قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله عز وجل، تنازع العلماء هل هي الرحمة أم غير الرحمة؟ فقال جمع من أهل العلم أن الصلاة هي الرحمة، والصواب ما جاء عن أبي العالية الرياحي عند البخاري في صحيحه معلقا ملزوما به أن الصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل غير ذلك، ولكن ليس هي الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى قارن بين الصلاة والرحمة، والعطف يدل على المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس والتأكيد التأسيس، الأصل في العطف أنه يدل على تأسيس معنى جديد. والله جل وعلا عطف بين الصلاة والرحمة مما يدل على أنهما متغيران متباينان. قال سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهذا العطف يدل على أن الرحمة غير الصلاة. والشيخ ابن تيمية رحمه الله قرر ذلك فقال: استشهد بقول الإنسان في الصحيح إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وقال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وقال الثناء يكون بقوله الرحمن الرحيم. ولكن جمع كلمة العلم من مشايخنا أيضا يقولون أن الصلاة من الله عز وجل على عبده ذكره في الملأ الأعلى. ومن أسباب ذكر الله العبد في الملأ الأعلى ذكره لله سبحانه وتعالى. إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأيضا هذه المجالس مجالس العلم من أسباب ذكر الله لك في الملأ الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل فيه: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويذكرهم الله جل وعلا في ملأ جبريل وميكائيل وإسرافيل، ملأ عظيم. وهذا حري بالإنسان أن يتأمل مثل هذه المعاني حتى تحدو به وتدعوه إلى عدم التقصير في طلب العلم. وهذه المجالس مجالس العلم هي مصدر الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتهم. الإنسان لا يحرم نفسه من ذلك. والصلاة من الله عز وجل المختار من كلام علمائنا ومشايخنا أنها هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى على سيدنا محمد. سيدنا إطلاق هذا اللفظ على النبي صلى الله عليه وسلم دائما ليس من عادة السلف، ولكن لو قيل أحيانا لا بأس، وإنما يقال على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا شك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول من ذراع الشاة نحسة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا يدل على جواز الكلام على الأكل خلافا لمن كره ذلك. أنت؟ نعم. لأن يسلم من أطول الأحاديث حديث الشفاعة، وذكر وهو يتناول ذراع الشاة، وكان يعجبه من الشاة ذراعها صلى الله عليه وسلم. فحول على سيدنا محمد هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد ومحمود إلى آخره وآله. المقصود بالآل هنا من؟ آل بيته ولا أتباعه على الدين؟ ها؟ نعم، المقصود بهم هنا الأتباع على الدين. أما إذا أطلق الصحابة على آله فالمقصود بآله من؟ آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة والزكاة. فقوله آل هنا يعني أتباعه على دينه، على سيدنا محمد وآله وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يجب رحمه الله تعظيمهم وتزكيتهم وعدم الكلام فيه رضي الله عنهم جميعا. آل بيت عليه الصلاة والسلام الأحكام المتعلقة بهم أنهم تحرم عليهم الزكاة والصدقة، لأن الزكاة أوساخ الناس ينزع عنها محمد صلى الله عليه وسلم وآله. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، قال رحمه الله: ولا حول ولا قوة. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة يعني على هذا التحول إلا لله العلي العظيم. والعلي صفة العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع. والعلو عند أهل السنة على ثلاثة أقسام: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. وافق المبتدعة أهل السنة في القسمين الأوليين: علو القهر وعلو الشأن. وقال كون في علو الذات الذي هو الاستواء. ولم يدخلهم ذلك في إطار أهل السنة. فليس معنى أن المبتدعة الذين رأوا الخروج على أئمة الجور يقولون بقول أهل السنة مثلا في باب الصفات أو الحوض أو الرؤيا أو نحوها أنهم يكون بذلك على السنة، لا. هؤلاء المبتدعة وأخبر أهل السنة في ثلث هذه الصفة صفة العلو بعلو القهر وعلو الشأن، ونازعهم في علو الذات ولم يدخلهم ذلك في إطار أهل السنة وتيقظ لذلك. العظيم أيضا من صفة العظمة، والعظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنه صفة العظمة لله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله يشرع قوله وهو كنز من كنوز الجنة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، خصوصا إذا استصعب على الإنسان أمر قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ويشرع أيضا قوله عند حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول هذا الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مناسب جدا أن الإنسان يفتقد الله عز وجل حتى في قيامه للصلاة، لأن الله جل وعلا إذا لم يعني العبد على ذلك فإنه لا يستطيع أن يقيم أن يقوم إلى الصلاة. وهذا في إظهار الفخر والحاجة إلى الرب جل وعلا. نعم.
ثم قال رحمه الله أخبرنا شيخه أبو محمد الحسن ابن علي ابن الحسين ابن الحسن الأسدي.
نحن هذا هو سند الرسالة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وكما سبق في الدرس الماضي في الرأية لا بد من الإسناد في العلم، لا بد من الإسناد في العلم، إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينك، لولا الإسناد لخطبت الزنادقة والمنازل، لا بد من الإسناد في العلم، لا بد، لا يصلح علم بلا إسناد، لا فائدة منه، وفتش في نفسك. أنت جلست مع الجماعات كم سنة، انظر حصيلتك، ماذا حصلت من العلم؟ لو قلنا لك الآن اشرح لنا كتاب في الفقه، وأنا اشرح يعني اشرح شرحا علميا ولا تشرحا حزبيا، لا تستطيع تعجز أن تشرح رسالة في العلم، لأنك ما عرفت هذا، ما درست، كيف تشرحه وأنت لم تدرس؟ نعم، فالإسناد مهم جدا في طلب العلم، نعم.
أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين ابن الحسن بن محمد الأسدي أنبأنا أبو القاسم علي ابن
أبو القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ذكره ابن القيم في تحفة الوجود في أحكام المولود وأهل العلم تسموا باسمي ولا تهتنوا بكنيتي، فكيف نخرج هذه الكنى التي وقع في كثير من السلف أبو القاسم؟ نعم، المختار أنه يكره لمن اسمه محمد حتى لا يشتري اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري قال قلنا على أبي جعفر محمد بن زيد الشوري
الدينوري
أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري قال قلت على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع.
وانظر للأمانة في العلم وتعلم يا سلفي، تعلم الأمانة في العلم. ابن جرير أخذ هذا المتن كي قرئ عليه وراه الرسالة يسمع، وهذه طريقة من طرق التحمل، إما أن يتكلم الشيخ ويسمع الطالب ويكون قد أخذ عنه هذا العلم، وإما أن يقرأ هو على الطالب بنفسه، كل هذه طرق التحمل عن أهل العلم. نعم.
الحمد لله مخرج الحق وناصره.
نعم، قال رحمه الله تعالى الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل، مخرج الحق وناصره، كما قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله جل وعلا ناصر للحق إذا نصره أهله، قال سبحانه إن تنصروا الله ينصره أو يثبت أقدامه. فإذا نصر العبد الحق نصره الله جل وعلا، ولو كان في قلة عدد أو في ضعف عدة فإن الله سبحانه وتعالى ينصره ويعيده. نعم.
الحمد لله مخرج الحق وناصره ومدحد الباطل وماحقه.
ومدحد الباطل وماحقه كما قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله عز وجل يدحد الباطل ويظهر الحق، مخرج الحق أي مظهره وناصره سبحانه وتعالى. نعم.
الذي اقتضى الإسلام لنفسه دينا فأمر به.
نعم. الله جل وعلا اختار الإسلام وارتضيه لعباده. اختار الإسلام قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وارتضاه لعباده، ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام معناه من يقول الفقيه، أنا عايز أختم من غير العرب. الإسلام يقول معنى كلمة الإسلام، ما هو معنى كلمة الإسلام؟ دين. ما هو معنى الإسلام؟ نور الدين. ارفع صوتك. أحسن. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك والرحمة. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك والرحمة. لابد أن تعرف هذا، إذا دخلت في الإسلام لابد أن تعرف معنى الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، لابد من هذا كله في الإسلام. وهذا الدين عن الإسلام هو خاتم الرسالات، لا يقول الله جل وعلا من عباده. والإسلام هو دين جميع الأنبياء، لأن التوحيد لا يتغير من شريعة إلى شريعة. أما قوله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا فيما عدا التوحيد. ولذلك جعل الله شرائع، أما الدين لا يصح قول الأديان السماوية، وإنما يقول الدين السماوي وهو الإسلام. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالإسلام لا يقبل الله سواه. وإذا فإن عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام. فقد تغير الشرائع ولكن الإسلام التوحيد لا يتغير من زمان لزمان، بل هو باقي. وإذا زال التوحيد من الأرض قامت القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. إذا زال توحيد الأرض خرجت الدنيا وقامت القيامة. ولذلك في قول عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك لا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وكذلك أمر الله في هذا الحديث هو الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، وقد انشغلوا في تجارتهم وفي زرعهم حتى أن الرجل ينشر ثوبه ليبيعه فتقوم الساعة ولم يطويه، وهو يلوط حوضه فلا يكاد ينتهي من أصباعه إلا وتقوم الساعة. مشغولين حتى ما تقوم الساعة مشغولين بالزراعة والتجارة. نعم.
وأحاطه من توكل بحفظه.
توكل بحفظه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويذكر في الذكر أيضا السنة، حفظها الله سبحانه وتعالى بجحافلة من أهل العلم الذين حافظوا على الأسانيد وحافظوا على المتون رحمهم الله تعالى. نعم.
وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون،
كما قال سبحانه: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي موطن: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون المشركون. فالله سيتم نوره. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الدنيا كلها، حتى ما يكون بيت مدر ولا ربر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. الآن الإسلام ذهب إلى بلاد الصين، يعني هذه جاهزة. فين إسماعيل؟ إسماعيل بلدي جاء إسماعيل بلدك كانت السنة دي بجوار الصين، حدود بين الصين، وصل الإسلام. بل أبشركم وصلان منهج السلف، وتقمع فيها البدعة الآن وتقدر لله الحمد. هذا إيمان عظيم، استبشر بها، استبشر بها قلوب هذا الإيمان. إن الله زوالي الأرض وعرف مشاركها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوج منا. قال القرطبي رحمه الله: وقد وقع صدق قوله صلى الله عليه وسلم، فاتسعت الفتوحات الإسلامية في جهة المشرق والمغرب، ولم تتسع جهة الشمال والجنوب. وهذا واقع مش واقع، وفي جهة الشرق وصل الإسلام إلى الصين في أقصى المشرق، وفي الغرب وصل إلى بلاد المغرب وطنجة في أقصى المغرب. أما في الشمال أوروبا والجنوب بلاد الأفارقة من أسفل فيها النصارى وفيها الكفار. ووقع صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وهذا من دلائل علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين منتصر منتصر، لو ظهر البدع في مصر ظهر السنة في مكان آخر، لو ظهر البدع في قرية في قرية أخرى السنة ظاهرة. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، المهم أنك لا تتنازع عن الحق. لو كنت وحدك في المنصورة مثلا، لو وحدك بس لا تريد لا تيأس، المهم اوعى تتنازع عن اصول، ان هذا سبيل الاهتمام وليس سبيل النصر، سبيل التمكين التمسك. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تدبيرا. الثبات بفعل الاوامر واجتناب النواهي، وهو بيد الله سبحانه وتعالى. ولولا ان صدقناك لخفت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد علينا نصيرا. بمجرد ان تميل للباطل ميلا قليلا تذوق ضعف الحياه وضعف الممات ويتخلى الله عز وجل عن نفسك. انت لست مسؤولا عن هداية الناس، انت مسؤول عن نجاة نفسك اولا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار، نفسك الاول. فالانسان لا يتنازع عن الحق من اجل ارضاء الناس، او ان الناس كلهم حوله يقولون بالباطل فيرفض الحق. لا، هذا ضعف شديد وقله يقين وقله صدق واخلاص مع الله عز وجل. نعم.
ثم استطرد الخوف في رسل ودعاهم للدعاء اليه.
نعم. ثم اصطفى من خلقه رسلا. الله جل وعلا قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والنبوة والرسالة يشترط فيها عدة شروط: الذكورية، فلا نبي في الإناث، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، ويشترط فيهم أن يكونوا من أهل القرى والمدن وليس من أهل البوادي والصحراء. قال سبحانه: نوحي إليهم من أهل القرى. ويشترط فيه ماذا؟ الذكورية. طبعا أشد أن يكون حر وأن يكون من القرى ذا من البوادي، وأيضا أن يكون من الإنس ولا يكون من الجن، فالجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. قال سبحانه: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن فيهم نذر وليس فيهم رسل، من شرط النبوة والرسالة أن يكون من الإنس لا من الجن. ولذلك خفت على العلماء جدا أبا محمد بن حزم الرازي رضي الله عنه لما قال بنبوة أم موسى، وهذا غلط من أغراضه الشديدة، معتمد على قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. كيف نجيب على ذلك؟ نعم، نعم، الوحي هنا وحي إلهام وليس وحي نبوة ورسالة، لقوله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله يصطفي من الملائكة رسلا، اصطفى جبرائيل وفضله على سائر الملائكة وهو سيدهم ومقدمهم، نزل بأعظم كتاب بالوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام وغير الأنبياء، هو ملك الوحي. ومع أنه في عبادة عظيمة لله عز وجل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يوم القيامة ليلة المعراج كالشراك البالي من خشية الله تعالى. الإنسان لا يقدر بعبادته. والله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولا يعارض هذا ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس إلا متى. فالآية تقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والحديث يقول عليه السلام: لا تفضلوني على يونس إلا متى. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ نعم، تفضل. ارفع
صوتك.
ولماذا قلنا بهذا الجمع؟ سبب ورود الحديث يدل على ذلك. قول عليه السلام: لا تفضلوني على يونس بن متى، اذا كان على سبيل التنقص للنبي الاخر لا يقع التفضيل. أما على سبيل هل هناك نبي أفضل من نبينا؟ فالخمس أولي العزم من الرسل: إبراهيم ونوح وعيسى وموسى وعيسى ومحمد أفضل الرسل. وأفضل الخمس الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد، وهو فضل من فضل من فضل في دعوتي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. الخمس العزم الرسل أفضل أنبياء المسلمين، وأفضلهم خليلان إبراهيم ومحمد، ولم تقع الخلة لأحد أبدا إلا لمحمد وإبراهيم عليه السلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. هو خيار من خيار من خيار، وأيضا نسبه الخيار، هو من أشراف العرب من قريش صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يصطفي بعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، فاصطفى من الأمكان ثلاثة أماكن، وهي مكة، البيت الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. لا يشد الرحال إلا إلى هذه الأماكن كما في الصحيح، بل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا يعني النبوي، والمسجد مكة والمسجد الأقصى. والمقصود بشد الرحم ما هو؟ أن أنتم الآن لما جئتم اللي جاء من بلد كذا واللي جاء من بلد كذا وقطع مسافات طويلة من السفر، هل هذا يعد شد رحم؟ لماذا؟ وما التفريق؟ نعم، شد الرحم يكون بقصد بقعة معينة لشرف وفضل فيه، وهذا لا يكون أبدا على وجه الأرض بقعة إلا هذه البقعة الثلاثة، لا تقصد لذاتها أي بقعة إلا هذه البقعة الثلاثة. وتقصد لماذا؟ لا للتبرد بجدرانها ولا ترابها ولا أحجارها، وإنما بالصلاة فيها وعبادة الله سبحانه وتعالى فيها. فالطواف مثلا لا يجوز بأي مكان على وجه الأرض تعبدا إلا بالكعبة شرفها الله. وفضل الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض، فجعل أفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل الأيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، أنا قلت الأواخر، هي وقت العدد العشر الأوائل من ذي الحجة. الحديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، ففضل الله سبحانه وتعالى، والله يصطفي من رسله من يشاء، ومن الأماكن ما يشاء، ومن الأزمنة ما يشاء. والعقل الذي وفق للذهاب إلى هذه الأماكن أو إلى البقاء إلى هذه الأزمنة يعتبر الفرصة فيها، ولذلك يمنع الجدال في هذه الأماكن الشريفة. فمن قرر فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يمنع الجدال في هذه الأزمنة الشريفة. ففي مثل هذه الليلة التي نحن فيها العشر الأواخر من رمضان يمنع الجدال والتلاحي، فإن ليلة القدر رفعت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لكي ينبئ أصحابه متى يلقب، وكنا نفتح ليه، ولكن رفع بسبب ماذا؟ الجدال والتلاحي. لذلك العاقل الجدال ما يفتح يبعد. لقيت واحد جاي يعمل فتنة في المسجد ويعمل جدال في المسجد، ابعد عنه وانتبه، قد ينفذ من الباب او من تحت الباب بعض الفئران، فمباشرة تمسكه وتجيبهن على طول، تقول له تعال تعال اتكلم. إذا أنباك مثلا بخطأ عند هؤلاء اللي معك تقول تعال الدرج فلان وجه، هذا أسلم طريق لإسكات أهل البدع وأهل الباطل. تعال دول أن تفتح تجعل أذنيك صندوقا للزبالة، زبالات أهل البدع على غلط. نعم.
ما قال رحمه الله: وأمره بالقيام به والصبر على ما
يضع
فيه من
جهاد
خلقه.
نعم، وامرهم بالقيام به يعني بالدعوه الى هذا الدين، فلا يكفي ان تكون مستقيما وحنيفا في نفسك مقبل على الله معرض عن من سواه، بل لا بد ان تكون مناره يستنير الناس بها، وعندئذ لا بد ان يحاربك اهل الباطل من اهل الاهواء والبدع والاراء. أما لو كنت في نفسك مستقيم بتصلي وتصوم وتصدق يوم ليل وتصوم ما شئت من النوافل، خلاص لما تتكلم في أهل البدع خلاص الشيخ ده شيخ طيب وابن حلال كويس. لذلك أهل البدع يصطاد هذا الشيخ ويحاول إليه، يقول هو معنا هو معنا، ولو مش معنا ليه ما تكلمش فينا. أما إذا بدأت يعني تكلم في هذه الأهواء والبدع فإنك استبتلى، بل استبتلى ابتلاء عظيما جدا، فلا بد أن تصبر. وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نالهم فيه من جهة التخلف. يعني دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ورد، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. شوف لو انشق القمر نؤمن، فانشق القمر آمنا. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من هو الحق من عندك من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا عدم التوفيق. إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، لم يوفقه حتى لمجرد القول. فاستفتحوا فجاء الفتح، كما قال سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. بالإنسان يسأل ربه الهداية والتوفيق والثبات على الحق. يبقى إذا دعوت إلى منهج أهل السنة في زمان ضعف فيه أو قل عفوا، أن أهل السنة ليس عندهم ضعف في القوة، قل في عدد الداعي إلى السنة، اعلم أنها استبتلى ولم يمكن لك أبدا حتى في الدعوة. كيف الشافعي رحمه الله أيمكن الرجل أن يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا النور الذي نحن فيه وتلك السكينة التي نعيشها هذه الأيام، الوقع إلا بعد ابتلاء شديد. نعم بل قد تكون بعد مشابكات وبعض المشاكل. ولكن الإنسان يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ بالنعماء، يصبر حتى يمكن الله سبحانه وتعالى له. والتمكين منة من الله، ليست والله بدعة. من الذي جعل هذه الوجوه من أقاصي الأرض من قرب أقصى المشرق الصين؟ من الذي جاء بها إلى الله؟ هل نحن استأنف بحد؟ أنا عندنا أموال ناتي الناس بها، يعني ندفع على الناس حتى يأتوا إلينا؟ ما عندنا، ليس عندنا شيء إلا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهما حُلت هذه السنة هي منصورة. لو وقفت الدنيا كلها أمامها لا يمكن أن تقف. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا وقت من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد جل وعلا. كم من التشويه حصل وكم من الكلام وقع بشيء لم يحلم الانسان به في النوم، اشياء حتى ما اراه اياها شيطان الجن في النوم، من كذب وتلاعب ومخادعات. فالامر بيد الله، وهو يمين وهو ناصر. ومن الإنسان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لو تستقم على الأمر يأتي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وامتحنهم بجميع بشرور وابتلاهم بالبلاء بضرور تكريما لهم غير تكريم.
نعم، هذا البلاء الذي يصيب الأنبياء والصالحين، كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. يا أكثر الناس ابتلاء الأنبياء الذين هم أحب الخلق إلى الله. نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على قدر دينه. لماذا؟ حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. تنقية تقطع علاية الدنيا بهذا الابتلاء حتى لا تطمئن إلى الدنيا. فالإنسان يصبر إذا جاء خصوصا في طلب العلم، إخواننا الذين جاءوا من خارج مصر إذا ألم بهم فقر أو حاجة أو ضيق، يصبر الإنسان حتى يمكن الله جل وعلا ويجعله إماما. كما ذكرنا بالأمس أن أبا هريرة كان يخر على وجهه من الجوع، بعد ذلك مات وهو أمير على المدينة رضي الله عنه وأرضاه. إنسان يصبر، وحتى لو كان في بلده مناعما، يعني بلاد فرنسا مثلا، يقول أنهم يعطون رواتب عالية والصحة على الدولة شوفات وكذا وكذا، وليس هناك ذباب كان الذي عندنا وليس هناك كذا وكذا، فالإنسان يتحمل ويتجنب، وليس قد يكون جو بارد ليس حار عندنا بارد يعني ردين، وهكذا. فالإنسان يصبر، ولو صدق في حب العلم وطلب العلم هذه لذة لا يكتفي بلاده أبدا. لذلك الإنسان يسعد جدا حينما يسمع بعض الإخوان الطلبة من الشباب في هذه البلاد يريد مثلا أن يذهب إلى فرنسا ليأتي بشيء من المال حتى لو هناك، يقول أنا لا أريد أن أذهب أخاف أجلس 15 يوم أو شهر هناك، هذه علامة على صحة القلب وسلامته. أما إذا تشوق الإنسان للذهاب إلى هذه البلاد لغير الدعوة إلى الله فهذه علامة على مرض القلب والجلد، تشوف المعصية والتشوف إليها والعياذ بالله. نعم.
وتشريف غير المعصية ورفع بعض الركوب وبعض الدرجات، فكان رفعهم عنده درجة أحبهم الله مع شدة المحن وأقربها إلى العلم. فكان أرفعهم عنده درجة وأقربهم إليه زلفى وأحسنهم إفادة لما أرسلهم به مع عظيم البرية.
نعم، كلما زاد الإيمان كلما زاد الابتلاء، يبتلى المرء على قدر دينه. نعم.
يقول الله عز وجل في محكم كتابه بنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر ذكره الله في كتابه كما قال الإمام أحمد رحمه الله في 90 موضعا. والصبر لغة معناه الحبس، تقول صبرت الدابة عن الطعام يعني حبستها عنه، واصطلاحا الصبر حبس اللسان، حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوال عن معصية الله تعالى. حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله تعالى. والصبر أقسامه ثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية عن البعد عنها، الصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلى هذه المراتب درجة الصبر على الطاعة والصبر على السنة، أن تصبر وأنت موقن أن الله سينصرك، تحسن الظن بربك جل وعلا. الإنسان يصبر أيها الإخوة على السنة، ويصبر على الاستقامة، ويصبر على الديانة والعبادة. كلما كان الإنسان صالحا كلما خف عليه الصبر. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم عيلة الصابرين والخيرة الشاكرين أن بعض السلف كان له رقعة كتب فيها: فاصبر فإنك بأعيننا، إذا نزل به ما يلمه استخرجها وقرأها من هذه الرقعة. وقال عمر رضي الله عنه: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت ايهما اركب. وذكر ابن القيم رحمه الله ان لله على عباده عبوديتين: عبودية في السراء وهي الشكر، وعبودية في الضراء وهي الصبر. فالمؤمن يتقلب بين السراء فهو شاكر والضراء فهو صابر، وفي كليهما هو مأجور. فالإنسان يصبر، هذا أمر الله لنبيه عليه السلام أن يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. بعض الأنبياء يحيى بن زكريا، وبعضهم أوذي وابتلي. نبينا عليه السلام كان أعقل الناس عند قريش، فلما جاءهم بالتوحيد قالوا عنه أنه مجنون، قالوا ساحر كاهن، لولا أنزل هذا القرآن على رجل قتل عظيم. وأنا تقول هذا البار بعيد الشيخ فلان ويخبر إليك ويخبر راسك، إزاي لم يحصل ذلك لنبيك عليه السلام؟ النبي ابتلي حتى أرمي عليه، وجبل من ثوبه عليه السلام، ورمي سبل الدزور على ظهره ويصلي عند الكعبة. نحن الحمد لله لم يقع لنا إلا نزرا يسيرا جدا بالنسبة لما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يصبر ويتحمل ويتجلد ويقول يا أقدام الصبر اهملي، فلم يبق إلا القليل، وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أينما تلقاه عليه السلام تحت لوائه وأنت لم تبدل شيئا من سنته، ما أعظم هذا اللقاء وتلك اللقية مع نبيك عليه الصلاة والسلام، وتشرب من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أما إذا بدل الإنسان وغير فإنه يأتي عند الحوض وتدفعه الملائكة عنه وتزوله، ويقول عليه السلام أصيحاني أصيحاني، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه السلام سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. الإنسان يصبر على الطاعة، وهذا أعلى مراتب الصبر، وهذا يحتاج إلى صدق. وانظر إلى نبيك عليه السلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه من طول القيام، وكان إذا حزنه أمر يقول ألحنا بالصلاة يا بلال. التلذذ بالطاعة، التلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، حينما تحس الآن أنك في أجمل أيام حياتك، هذا علامة على صحة القلب. أما إذا أحسست بضجر وضيق في صدرك فراجع قلبك، فإنه يحتاج إلى علاج، وقد أوشك على الموت. إذا كان الإنسان يعني لا ينشغل بصدره للطاعة، هذا يحتاج إلى علاج قلبي والعياذ بالله، أسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال له صلى الله عليه وسلم لأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله سئل متى الراحة؟ قال عند وضع أول قدم في الجنة، قبل دخول الجنة لا راحة أبدا، لا راحة، إنما الراحة التامة التي ليس فيها أي مشقة حينما تضع أول قدم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الجنة أجمعين، ومشايخنا ووالدينا من المسلمين وكل من له فضل عليه. قبل دخول الجنة لا، لأن الله خلق الإنسان في كبد، في مشقة وتعب وعناء، لا بد أن يبتلى في هذه الحياة. أما قبل دخول الجنة فالقبر فيه ضمنة، لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ، وفيه سؤال الملكين وشدة ذلك منكر ونكير. أما إذا دخلت الجنة حتى التسبيح الذي يقع في الجنة في قوله عليه السلام يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، هل هذا تكليف ولا تشريف؟ تشريف. هذا التسبيح على بساتين ليس تكليفا، وإنما هو نوع تمتع وتلذذ. فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليست مقطوعة ليس لها زمن معين، ولا ممنوعة لسقم ولا مرض، نعيم نعيم مقيم. نسأل الله من فضله، نسأل الله جل وعلا الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التسنن بسنته عليه السلام.
ساكنة. وهنا كقول لا تدخلن المسجد الحرام.
شيء لا بد أن يحقق. وهذا العلم علم ظهور، وإلا يعني يظهر علمه في خلقه، وليس أنه قبل ذلك كان لا يعلم الصادق من الكاذب، لأن هذا القول لأنه كان لا يعلم وعلم بعد وقوع المشيئة، هذا قول من القدرية المفاهل أول. وإنما ربنا تبارك وتعالى يعلم قبل أن يبتليهم من سيصدق ومن سيكذب، ولكن يظهر ذلك في خلقه جل وعلا. الصادق يثبت والكاذب لا يثبت على الحق. نعم.
فلم يكن جل ثناؤه بعد المضر في وجوده ومضر في اوليائه من محنه في عاجله دون اجله، ليستوجب بصبره علينا من ربه من كرامه ما اعد له.
نعم، ما اعد له. في حديث ابي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله جل وعلا يبتلي عباده ليكفر عنهم سيئاتهم ويرفع بهذا درجته سبحانه وتعالى. الإنسان يستحضر هذه المعاني حينما يأتي البلاء، لا سيما إذا جاء البلاء من ذوي القربى فإنه يكون أشد، كما قال القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من السهام المهند. قد يكون قريب أخوك أو ابن عمك ويظلمك ويؤذيك، فيكون في النفس أشد، ولكن الإنسان لابد أن يصبر. نعم، ويرفع بالتي هي أحسن السيئة. نعم.
وإن المنزل في يديه ما كتبه له، ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة يديه بشعته منهم مراده من بعده.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وأجر. ومعلوم كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة عند كلامه عن فضل العلم: معلوم أن أقرب الناس إلى الوارث هم ورثة العصر، فكما أن الأنبياء ورثة الأنبياء هم أقرب الناس إلى منهج الأنبياء. فهمتم؟ ها؟ الأنبياء العلماء ورثوا الأنبياء، ومعلوم أن الوارث يكون أقرب الناس لوارث، فكما أن العلماء ورثوا الأنبياء وهم أقرب الناس إلى منهج الأنبياء. وهذا يدل على فضل العلم، وأنهم أقرب الناس إلى أنبياء الله ورسله. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله في الدنيا قبل الآخرة. سماح الشيخ من علامة ابن باز رحمه الله، في العيش ابن باز رحمه الله، أسكنهم في الدوس الأعلى من الجنة وسائر علمائنا ومشايخنا، كان الملك فهد يقبل رأسه، ملك يقبل رأس الشيخ ابن باز رحمه الله، وحق له ذلك ويتشرف بذلك لأنه رجل الإمام، رجل أمة للناس رحمه الله. وكان محمد بن الأوقص كما ذكر الذهبي في ترجمة السير سير أعلام الولاء، كان رجل دميم الخلقة، كان أسودا وكان عنقه داخل في بدنه، ومن كباه بارزان كأنهما فرخان، وكان قصيرا، إذا تكلم ضحك الناس منه وسخروا به. فقالت له أمه، وكانت امرأة عاقلة حازمة: أي بني، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد من قوة حجته وبلاغته وفصاحته. وجاء أحد الأمراء عند أحد أهل الدنيا فرض الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منه والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو أشرف الموروث. خذ من الأموال عندك أمارات وسيارات وطيارات عندك ما عندك، ما يفعل ذلك؟ ها؟ ستموت. ويتركه لولدك يمتعون به وتسأل عن كل قرش منه وأنت في قبرك، وكل جنيه تسأل عنه وأنت في قبرك، وما يمتعون به. أما إذا ورثتهم العلم فأنت في قبرك وترفع درجته. لما يقول الطالب تلميذك مثلا قال شيخنا فلان رحمه الله، يدعو لك بالرحمة. فالعلماء كأنهم أحياء وهم في بطون اللحود، وأما أهل الدنيا فهم أموات وهم على وضوء على ظهر الدنيا. الإنسان يهتم بطلب العلم لأنه أشرف ما يرثه الإنسان في الحياة طلب العلم، وكل شيء يأتي أمام العلم جنبه جانبا. كل شيء يقف أمامك يصدك عن العلم ابعد، ابعد عنك. ماذا لو أصبحت مليونير؟ لا تزول قلم عبد حي يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، ومنها ما من أين اكتسبه وفيما أنفق. أما لو بقيت عالما ومت عالما تدعو الناس إلى الخير، فهذا مما يرفع ويرفع الجنة ويبقي الله عز وجل ذكرك في الدنيا. ورفعنا لك ذكرك، هذا بالعلم وليس بالمال. والإنسان يأخذ المال كالحمار يركبه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. أما إذا صار عبدا للدرهم والدينار فقد صار حمارا والمال يركبه، مشغول بكيف يحرس المال. حتى لما جاءه المال كيف يتصرف، حتى لما يجي ينطر الليل كيف هنخسر هنكسب، حد يصرف المال حد كذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لو جاءني مال أنفق هكذا وهكذا 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 ولا أحب أن أبيد وعندي منه شيء، عليه الصلاة والسلام. الإنسان يسهر في الدنيا ويشتري في طلب العلم، فهذا أشرف ما يرث الإنسان، أشرف موروث هو العلم النافع والعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ثم قال رحمه الله: والقوة بالدين بعد اقترابه إليه وقبضه.
نعم، والقوة بالدين بعد اقترابه إليه وقبضه. فالعلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظنوا هذا. العلم يذهب بذهاب العلماء. لذلك إذا اغتنمت كنت مثلا في السعودية وقابلت عالم مثل الشيخ الفوزان اغتنم كل لحظة. نعم. ولما مات الشيخ الفوزان رحمه الله تمنى الإنسان أنه لم يضيع درسا من دروسه. وهكذا وهكذا من بعدها. الإنسان إذا وفق خصوصا في بداية طلب العلم لرجل سني فهذا من توفيق الله للشاب أن يوفق لرجل من أهل السنة يسقيه السنة من نعومة أظفاره. عندك ولد ذكي ائتي به لأحد العلماء أو طلبة العلم قل خذ هذا الولد علمه الدين، أنا وعدته لله عز وجل. هذا لا ينفع، لكن طلع يعمل دكتور، طلع مهندس، طلع مع مدرس، طلع كذا، ولكن غير مستقيم، ما فائدته؟ ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. لكن حينما تحفظ القرآن وتعلمه السنة ينفعك الله سبحانه وتعالى وأنت في فضله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعيه. نعم.
الثالثين عن عرف أسباب والحالين عن أدام وشرف والقاصدين دونه والمقام وحالته والدافعين عن منيت الشيطان وعداله.
هذه مواصفات العلماء، وعلى طلاب العلم أن يتصلوا بذلك أيضا. حماية حمى الدين والشريعة، يحافظ الإنسان على السنة ويقمع البدعة ويهاجم البدعة وأهل البدعة. نعم.
وفضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وعلمه أعلاما.
الإنسان إذا كسب شيئا من العلم ووفق للعلم عليه أن يظهر عليه هذا العلم عنده وقار وعنده سكينة، يظهر العلم على سلوكه وأخلاقه وعلى عمله وعلى أدبه ومعاملاته مع الناس. إذا حمل القرآن يشار إليه فلان حامل القرآن بأخلاقه وأدبه واحترامه للناس وصبره على أذى الناس وتفننه في يعني محبة أهل السنة والحفاظ عليهم. نعم.
وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة.
أئمة
وللعباد أئمة وسادة.
نعم، على الخلق والعباد أن يلجأوا إلى أهل العلم لا سيما عند النوازل والأمور التي تحتاج إلى اجتهاد وإعمال العقل في الاجتهاد في النصوص في فهم النصوص والاستنباط منها يرجع للعلماء، وهذا أمر واجب. وقال الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ويردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. كيف أقول لك قال ابن باز، قال الألباني، قال ابن عثيمين، قال الجوزان، فتقول قال فلان ممن لا يعرف له طلب للعلم؟ أو حتى لو كان طالب علم يقول لك ابن باز، قال الشيخ ابن باز، وتقول قال علي عبد العزيز، هذا لا يجوز، حرام. أن هذه المسائل النازلة لا يصح لأمثالنا من طلاب العلم أن يتكلموا فيها ابتداء، وإنما ينقلوا عن العلماء الراسخين. فلا يصح ابدا مضاهاة كلام العلماء. العلماء يكتب مثلا في تفجير الناس بانهم انتحار من باز من عثيمين الفوزان، وتاتي انت تقول كذاب من يقول ذلك، انت الكذاب المجرم الذي تقول ذلك. اما العلماء ليسوا كذابين والعياذ بالله، العلماء فهموا الشريعه وفقهوا عن الله امره وعن الرسول عليه الصلاه والسلام امره. نعم. فالامور النازله يحرم الرجوع الى طلاب العلم فيها، انما يرجع فيها الى العلماء الراسخين الذين يستنبطون الاحكام، فضلا عن الرجوع الى الرويبضة او الكافر الذي يتكلم في امر العامه. حينما اقول لك ان تقول فلان من شيوخ فلان، يقول جاب الشيخ ابن عثيمين في القصيم، كان شغال مثلا محاسب، كان شغال مزارع، كان شغال تاجر، ويعني شغال في البلد ابن عثيمين، يبقى طالب علم عند ابن عثيمين، كيف ذلك؟ بكل سلوك طلابي؟ لا، لا يصلح هذا. طالب علم يعني درس وخلص كتبه ودرس في القلم تحته او في الصحيفه او المجله اللي درسه، لكن لا. على طول الخط مخالف العلماء، ولم نشم في كلامه رائحة كلام ابن عثيمين ولا تأصيل ابن عثيمين. كيف ينتسب ابن عثيمين وأنه طالب علم على يديه؟ هذا كذاب أشر. كيف تقول طالب عثيمين وليس من كلام ابن عثيمين عندك شيء؟ وأحدهم كتب على كتاب الله في الصيام أحد طلبة العلم عند ابن عثيمين، ولما سألنا عنه لأنه كان مشاغبا تكفيريا، حضر للشيخ، ثم لما بدأ الشيخ يتكلم في المنهج هرب، وهو الآن يدرس في سيناء تلك البلدة التي وقع فيها هذه الفتنة وهذا القتل 16. ولما سئل عن ما رأيك في هذه البلدة قال أفضل مكان للدعوة إلى الله. لماذا؟ قال أنه مناسب جدا لمنهج التكفير. ولما يكتب في وسبحان الله، الإنسان يشم رائحة الكذب في كلام هؤلاء من أول وهلة، لما يكتب في مقدار الصاع عند الشيخ ابن عثيمين يكذب على الشيخ، يعني الشيخ يقول 2 كيلو و40 جرام في الشرح الممتع وغيره، وهو يقول 2 كيلو و400 او 500 جرام. طبعا هذه الاشياء اذا فرق العلماء وصدق فعلا في كلامه هذا شيء لا يخفى عليه ابدا. يعني مثلا سمعنا من شيخ ابن باز عشرات بل مئات المرات ان الطلاق بالحيض لا يقع. لو يجي واحد واقسم 1000 يمين ان الباز بالطلاق هذا يقع، هل يمكن ان يكون صادقا؟ نقول له صدقت وكذبت عليه عشان القسم. بدا بعض الناس وان كان الان بعد الثوره صار يتنصر، وبعضهم سبحان الله يقول للاخوه كان يقول انه لم يجلس على يد فلان من التكفيريين في مصر، ويتهرب بكل صوره على انتصاره. الان على صفحه الله على الفيسبوك يقول من شيوخي فلان وفلان وفلان والاربعه الكفريين، ويكون اسمي انا والشيخ هشام ايضا معه. وكان يجلس فلا عندنا عن الشيخ هشام ثم وكان متخفيا يقول ايضا ما درست هناك. حينما نساله درست عند هؤلاء الكفريين يقول لا ابدا ولا اعرف. والان على صفحته موجود اسماء ولا من شيوخ، فسبحان الله سنتعجل. هذا كذب صريح والعياذ بالله. نعم.
إليهم مطاعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند الكاذبة.
المقصود بالاستغاثة هنا يعني في حال حياته، الاستغاثة فيها تفصيل، الاستغاثة فيها تفصيل. الاستغاثة بالحي القادر فيما يستطيع جائزة. قال سبحانه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه، فأجاب موسى هذه الاستغاثة. فلو كانت شركية لما أجابها، ومعلوم أن التوحيد واحد. وأما الاستغاثة بالميت فيما بالميت أو بالحي فيما لا يقدر عليه فهذه شرك بالله، لأن الاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، إلا فيما يقدر عليه العبد. استغاثة والاستعانة. الله في عون العبد من كان العبد في عون أخيه. نعم.
لا يؤذيهم عند التعرض والتحلم عليهم سوء لهم من انفسهم يؤذون، ولا تصدهم عن رقتهم عليهم ورقتي بهم قم اليه ما يكون محرما ولهم طلبوا لذي ثواب الله فيهم وتوفيهم قدرا الى الله في الاخذ بالفضل عليهم. ثم جعل جنة نأمرهم ولم نأكل بني نبينا من أرض علماء الأمم التي خلق قبلها في مكان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والإمارات قسما.
نعم. فكل نبي جعل الله عز وجل لأمته حواريين وأصحاب، كل نبي له حواريون وأصحاب، وأفضل حوالي نبي هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأمتنا أفضل الأمم، ونبينا أفضل الأنبياء، وأصحابه أفضل أتباع للنبي على رسالته. وهذا من نعمة الله علينا أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن هذه الخيرية متوقفة على هذه الصفات التي اكتسبت بها هذه الأمة تلك الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا زالت هذه الصفات ارتفعت الخير. وأمة محمد عليه السلام أفضل الأمم كما وكيفا. كما هي أكثر الأمم عددا. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا آدم أخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1000 900 و99 في النار و1 في الجنة. فتعجب الصحابة منكم ربع أهل الجنة فكبروا، يعني فرعا قال إنكم ثلث أهل الجنة فكبروا، قال إنكم نصف أهل الجنة. وجاء في الحديث أن الجنة 120 صفا، 80 منها من أمة محمد عليه السلام، ومن أكثر الأمم عددا ودخولا للجنة. وأيضا الصحيح أن النبي عليه السلام قال: كنا ربع لسواد عظيم فظننت من أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقوم، فأردت فإلى سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في أكثر الأمم عددا وكما، وهي أفضلها كيفا، أفضلها كيفا، كيف إلا رب يديه زكريا في ماذا تعقيد؟ كلهم عندهم عقيدة في تحقيق التوحيد، في تحقيق التوحيد. ومعنى تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد الذي يجعل العبد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، معناه تنقيته من شوائب الشرك والبدعة والمعصية، لأن الشرك ينافي أصلا، والبدعة تنافي المتابعة للنبي، والمعصية تنافي كمالا. فتحقيق التوحيد الذي يجعل العبد من 70,000، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا لك أن تتأمل أن غمسة واحدة في الجنة تنسي العبد كل نعيم الدنيا، حتى يتأمل معنى أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يقول الله له: يا عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول: لا يا رب. وكذلك المؤمن الذي ابتلي وصبر وأوذي في سبيل الله فصبر وصدق مع الله سبحانه وتعالى، يغمس في أنهار الجنة غمسة ثم يقول الله له: هل مر بك رؤوس قط؟ هل رأيت من خير من فقر قط؟ يقول: لا يا رب. غمسة غمسة واحدة في نار الجنة تنسي كل هذا التعب الذي أنت، نسأل الله من فضله يا شيخ. نعم.
ثم قال رحمه الله: وليس لهم فيه حظا ورصيدا مع الهلال الله أفاضلها
بمنافعها،
مع الهلال الله أفاضلها بمنافعها وارتحالهم إلى وعد شرائها ووضعها بمنزلها ووعائها، فلم يكن فيهم ما جاءوا به منهم يولدون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله بعبادهم وبلاد أيام حياتهم.
نعم. فمهما ابتلي العلماء أن مرض الأنبياء لا يصدهم هذا الابتلاء عن بذل النصح للناس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والنصيحة مبذولة لإمام المسلمين وعامتهم، كما عند مسلم الحديث أبي رقية تميم بن أوس الدالي وهو عليه البخاري في صحيحه، فقال: باب الدين النصيحة. أن النبي عليه السلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة كما نقل النووي عن بعض العلماء: مأخوذة من نصح الثوب، يعني لم شعثه وترقيعه، لم شعثه وترقيعه. وقيل: مأخوذة من نصح العسل، يعني ترقيعه من الشمع والشوائب. حينما تنصح أخاك فأنت تنقيه وتنظفه مما علق به. الإنسان ينصح، المؤمن ينصح، والمنافق يفضح. إذا رأى المؤمن الصادق من شيخه أو من أخيه وقريبه من طلب العلم شيئا نصح بينه وبينه، وأما المنافق فإنه يعني يمسك غلطة بس يفضح والعياذ بالله. فالمؤمن يستر جاهل في دين الله ما نقولش هو هعديله عشان لما هو في عديله عديله وعديله، لا مش عايز ما عديله، اخطات ولا لك اخطات وتنصح. هذا من الامانه ومن الحب، من الحب الصادق ان تنصح اخاك بالله. فبعض الاخوه يتهاون في امر النصيحه، رأى شخصا مثلا ثوبه طويل اخاه لا ينصحه، غلط، انصح، لماذا لا تنصح؟ انصح ومش هيستجيب، خلاص انت انصح وخلاص، ليس عليك هدى، انما انت منذر ولكل قوم هاد، انما عليك البلاغ وعلي الحساب، ما على الرسول الا البلاغ المبين. نعم، لابد ان نتناصح فيما بيننا وبينهم، اهل السنه يتناصحون فيما بينهم. نعم.
ثم قال: فاذكروا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبعلمهم في سفرهم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم ياخذون. بل كان الامر كبير منهم ما انزله لنفسه عند الله من فضل ذلك اجيال حياته، وابتغى منه من كريم التقائه اليه قبل بلاده، حتى تبقى لمن فقده اثرا على الايام الباقيه ولو الى الرشاد هاديه. جزاكم الله عن قمة نبي أفضل جزاء علم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل الثواب، وجعلنا منا قسما له بالصالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم وفخرنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعادنا والمسلمين جميعا من مرجيات الأهواء وغلاة الآراء، إنه سميع الدعاء.
نعم، لا بد من معرفة حق العلماء أيها الإخوة، العلماء حقهم كبير. كان الإمام مسلم رحمه الله كما ذكر ذلك في السير يقبل يد الإمام البخاري شيخه، يقول: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين. الإنسان يعرف العلماء حقهم، علماء الكبار الشيخ الفوزان عبد العزيز الرجمي وهؤلاء العلماء الكبار، يعرف قدرهم وشأنهم ويحترمهم ولا يغلو فيه ولا يغالي ولا يكون عنده غلو، وانما يحترم اهل العلم بلا غلو فيه. اما يعني ما يصلون عن بعض الناس انه يمد رجليه في مجالس العلماء وينصحه بعض اخوانه فيقول: هذا انا افعل هذا امام الله، لماذا لا افعله في وجود الشيخ؟ هذا قليل الادب، هذه قله الادب، ولا يفعل. ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه، كنا نهاب إبراهيم عن النخعي هيبة الأمير. ليس من أجل إمارة، إنما من أجل العلم الذي في صدره، فأهل العلم يصانون. وعادة الله كما قال ابن عساكر في مقدمته: وعادة الله فيمن تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب. واما ما نراه في بعض الاجتماعات العامه لبعض الجهال من انهم يحملونه ويكسرون ذراعه ويفتحون راسه جرحا، هذا جهل، هذا جهل. ما راينا هذا مع الشيخ الباز ولا الشيخ الفوزان ولا عبد العزيز الراشدي ولا غير ذلك، ما شغلهم ولا كسر ذراعهم ولا يقول لك: ما شاء الله كان في كم مليون كسر ذراع الشيخ. قال: هذا عن ادب مع الشيخ يكسر ذراعه ولا تفتح دماغه؟ هذا من جهل. وبعضهم ياتي فيمسح على، وراينا ذلك مع الاسف، يمسح على ثوبه هذا كانه يتبرر به حينما لا يستطيع ان يصل اليه صافحه، ويتزاحم والشيخ طالع عيون الباب من وراء والشيخ يطلع ما يصليش العشاء عشان الناس ما يتزاحموش عليه. ايه ما هذا الكلام؟ لم يكن الصحابة مع الرسول أكثر عن الزوج أبدا، ولا الطلاب طلاب العلم مع العلماء. إذا استطعت أن تصافح الشيخ صافح الشيخ، إذا لم تستطع تدعو له بالسلامة والتوفيق، والمهم ليس بلازم أن تصافح. هذا في نوع من التبرع والجهل الشديد والعياذ بالله. هذا يدل على الجهل وليس على العلم. ويتمسحوا بسيارة الشيخ، إذا كان الكعبة لا يجوز التبرج بأستارها، كيف بزيارة الشيخ؟ واللي يشيل نعال الشيخ لازم يشيل نعال الشيخ ويتدافع ولا حمل نعاله وعلى تدبير يعني سيارته والتمسك بها والتبرك بها، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله وذريعة للشرك والعياذ بالله. الناس يقول لك لا احنا ما شاء الله احنا زحام زحام، ما في الزحام. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم منها من بعد ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيله حوادث بكل نجم تحدث ونوازل بكل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل الى العالم ويشك فيها العالم وجودا من الظلام عن الجاهل للعلم الذي اتاه الله وفضله به على غيره اما من اثر واما من مرض.
نعم، لا تزال النوازل وهي الامور الحادثه التي تحتاج الى اجتهاد العلماء تنزل، فيفزع الناس فيها الى اهل العلم، واذا فزع الناس فيها الى العلماء زالت الفتنه. اما اذا تكلم الرويضه وهو الرجل التالي يتكلم في امر العام ما احتاج الفتنه، ولو سكت من لا يعلم وتكلم من يعلم زالت الفتنه. اما اذا تكلم الجميع من يعلم ومن لا يعلم تبقى الفتنه والعياذ بالله. وهذا هو كان في هذه الايام، جاء الرويضه يتكلمون في امر العامه ويأخذون الناس الى الهاويه وغريق الدماء. اين هم الان في هذا السته عشر جندي الذي قتل الذين قتلوا هم يتناولون طعام الافطار بعدما صاموا اي يوم من رمضان؟ اين قتلهم؟ عليهم من الله ما يستحقون فيما أولوا فيه بلادنا. أين خطبهم تحذر من هذا؟ أين قنواتهم؟ أين شاشاتهم؟ أين مواقعهم؟ أين صحفهم ومجلاتهم التي تحذر من هذا الفعل الشنيع الذي قال عليه السلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وهذا يقتل ويقتل باسم الجهاد في سبيل الله وباسم الاسلام والدعوه الى الله، مسلم يقتل ويتناول طعام الافطار، اعوذ بالله، كيف ذلك؟ اين الكلام؟ اين الخطب تحذر من الدماء؟ والامام احمد لما ياتيه بخار بغداد ويريدون ان يحرجوا على الحاج بن ايها الناس الدماء الدماء، يعني احذروا الدماء احذروا الدماء. وبعضهم يقول من الجهلاء السفهاء الاغبياء يقول ان الوقوف في الميدان افضل من الوقوف بعرفه. ليه؟ لان بعرفه يحصل احتكال بين النساء والرجال، اما في الميدان لم يحصل اي احتكال بين رجل وامراه ما شاء الله. يعني كان في خيمه للنسوان وخيمه للرجال في الميدان. جرأة عجيب، الوقوف في الميدان أفضل من الوقوف بحارة. والآخر يقول: أفضل كلمة سمعتها قول أحد إخوة الشيوخ من التبليغ لما قال: إن الله تجلى في هذا الميدان. تجلى يعني ظهر، والله لما تجلى للجبل قيل بقدر الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. صعق موسى والجبل دك، والميدان التحرير ميدان التحرير ما زال. سبحان الله، صادف وقوف هؤلاء الجهلاء السفهاء انهم وقفوا في ميدان التحرير، واصل هذا الميدان ميدان سوء وشر. ما هو؟ انما جاء وصفية زغلول وهدى شعراوي، وأول امرأة خلعت الحجاب كان في هذا الميدان، وكن نساء مصر كلهن في صعيدها وغيره كلهن على الحجاب الشرعي والستران لا يرونهن وجها. فلما جاءت هذه من بلاد أوروبا ضمن فرنسا أو انجلترا لا أذكر، وخلعت الحجاب وصفق لها في هذا الميدان اللامبارك. والعياذ بالله. يبقى إذن المفزع بعد الله سبحانه وتعالى في النوازل هو الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى أهل العلم، بهذا تزول الفتنة وتموت. نعم.
وقال رحمه الله: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرام الذي تنازع فيه أمته وخلافها في أخرهم بعده صلى الله عليه وسلم وحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة.
وتأمل مدى أهمية بقاء الناس تحت ولاية واحدة. فموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفزعا عظيما للصحابة، حتى أن عمر استمد سيفه من عنده ورفعه في المسجد وقال: من قال إن محمد مات قطعت عنقه، إنما ذاك يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران عليه السلام. ومع ذلك لم يدفن النبي عليه السلام إلا بعد أن اختاره الصديق أبا بكر رضي الله عنه وصار خليفة. وهذا يدل على أهمية وجود الحاكم والخليفة. وبعض الناس اليوم يقول فترة مبارك لها 30 سنة، احنا أصلا كنا عايشين في مصر من غير حاكم، هو أصلا ما كانش حاكم، احنا عايشين ازاي بلا حاكم؟ مملكة الحاكم، كل جماعة حاكمها ورئيسها، الضيال بعيد والعياذ بالله. فلم يمت لم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد إلا بعد ما صار أبا بكر خليفة. تنازل العلماء في خلافته هل كانت بالنص أم؟ ولا بولاية العهد؟ كان خلافة بكر بماذا؟ بولاية العهد. يبقى إذن عندنا اختيار الحاكم له طرق شرعية ثلاثة فقط، ما عدا ذلك طرق غير شرعية. الأول ولاية العهد، الثاني اختيار، ولكن اختيار مين؟ ليس بهمة الرعاع، إنما اختيار أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والكبراء ورؤساء القبائل والعشائر. والثالث هو التغلب بالسيف كما في حديث العلماء بالسرية. ما عدا ذلك صناديق الانتخابات، كل هذا كلها طرق باطلة، إما ولاية العهد وإما الاختيار كما في اختيار عثمان، وإما التغلب بالسيف كما في أمرة عبد الملك بن مروان وكما في حديث الأرباض بن ساري رضي الله عنه. طيب لعلنا إن شاء الله نراكم بعد صلاة العصر، وصلى الله وفقنا وإياكم من الحب والرضا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.